أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا فيكم. برجع لكم بفقرة حكاية مغترب، حكاية من حكايات الاغتراب. اليوم رح نتعرف فيها على شاب يافع إجا من سوريا من حوالي تقريبا سنة ونص. برحب فيك شادي شماس، أهلا وسهلا فيك. شادي صار لك سنة ونص بس هون بمونتريال، ويعني يا ريت تعرف الناس حضرتك جيت من سوريا. نعرف نحن الظروف هلا كتير صعبة، كتير مثلك من الشباب تركوا واجوا لكندا. احكي لنا بس تجربتك كيف كانت.
طلعت من الشام تاريخ 5/1/2015. بصراحة كانت السفرة لآخر حد، يعني انه انا بين الموافق بين معارض، واغلب الوقت كنت معارض. بتعرفي يمكن قديش صعب الواحد انه يترك كل شيء ويمشي فجأة لأسباب هو ما أنا بإيده، يعني او اسباب هو ما بيريده. وطبعا يعني دايما طمع انه يبلش بداية جديدة لحياة افضل ولمستقبل افضل ان شاء الله.
كنت عم تدرس هندسة بسوريا، هندسة كهرباء صحيح؟
تماما.
وجيت ما خلص دراستك لأنه يعني
ما خلص دراستي طبعا.
أكيد. هل أنت مقرر أنك تكمل أو يعني تغير اتجاهك بالدراسة؟ يعني احكي لي كيف، شو هو تخطيط لمستقبلك؟
بصراحة أول أنا ما طلعت أنا كنت ناوي أنه أنا كفي بنفس الاختصاص، لأنه بصراحة هذا الاختصاص أنا فايته عن رغبة كوني أنا بحب أدرس هذا الفرع. بلشت هون هلأ أنا بكونكورديا سنة أولى، رجعت لنفس فرعي وبدي كفي فيه إن شاء الله للتخرج.
الصعوبات اللي بيواجهوها الوافدين الجدد من سوريا هي واحد منها اللغة. كيف رأسا دخلت على كونكورديا؟
أول ما وصلت أنا عملت فحص لغة. هذا الفحص أخذ مني شوية دراسة. طبعا أنه أنا أول ما وصلت كان في عندي شوية صعوبة باللغة الفرنسية، بس أما باللغة الإنجليزية أول ما وصلت كنت قادر أنه أنا مشي كل أموري فيها، ما كان عندي فيها أبدا مشكلة، وقدرت أنه أقدم فحص دغري بالإنجليزي
وانتسبت للجامعة
ودغري رأسا أخذت قبول بالجامعة.
شو حملت معك من سوريا حضرتك؟ يعني إذا أنا طبعا متذكرة وحكينا تحت الهواء أنه حضرتك من منطقة باب توما، وهي الشام القديمة، هي العراقة، هي الحضارة، هي النزهات، هي ورد الجناين، هي كل شيء. حكي لنا
هي كل شيء باب توما. يعني لما اجيت انا ما قدرت، لو بتمنى لو كان بقدر احمل باب توما معي، بس هو مثل ما بيقولوا اهل باب توما او اللي عاش بباب توما او حتى اي حدا غريب مرق بباب توما مرة، انه احلى شيء بالدنيا هو باب توما. باب توما هي فيروز الصبح بتسجيلات المحطة، هي كاسة شاي عند ابو علاء، هي منقوشة براس الحارة. باب توما قصتها طويلة، بتبدأ من الساعة 6 الصبح بتخلص الساعة 6 الصبح. كل سهرة فيها وكل كاس عرق وكل كاس وكل غنية وكل أوف وكل عتابة بيحكوا قصة مختلفة. يمكن إذا بدنا نحكي عن باب توما بدنا شي 3-4 حلقات بس.
وانت استفقدت هالشي، هاد حملته معك لهون؟ يعني هل هالشي هذا هالذكريات ويعني عشت هونيك، عشت بكل تفاصيلة، لما نقلت هلأ لهون بيئة مختلفة، جو مختلف، شو هي الصعوبات اللي عم تلاقيها هون؟
كثير صعب لما الواحد انه يفيق الصبح يمشي بالطريق ما يسمع فيروز من كل حارة. كثير صعب انه هو يمشي ما يلاقي وجوه مألوفة بكل مكان. هلأ طبعا الموضوع انه كثير صعب الواحد لما يفوت على جو جديد او بيئة جديدة يتأقلم، كونه هو حامل شيء معه او حامل ذكريات معه، يعني كثير صعب تتبدل، وحتى من المستحيل انه تتبدل، لانه الشام لما تاخد محلها بالقلب ما حدا بيقدر ياخد محلها.
حلو هالحكي كتير، لكن نحن نقلنا هلأ لهون يعني صرنا بكندا، برأيك شو هو مفتاح التأقلم بكندا؟
هلأ مبدئيا الواحد لما يجي على بلد جديد هو بيكون حاطط براسه فكرة بداية جديدة، حياة جديدة ناطرته. طبعا الذكريات حلوة بس الحياة بدها تستمر. أول شيء إنه لازم يستقبل أي معطيات جديدة بتوصله بعقل مفتوح، كونه هو لازم يستوعب كل شيء عم يفوت له، كل شيء معطيات عم تفوت، كل شيء إنكم عم ياخده لازم يكون قدران يستوعبه بدون عقلية الرفض. لازم انه يتقبل هذا الشيء الموجود ويحاول يتعايش معه. وطبعا اللغة هي مفتاح أساسي للتأقلم.
هلأ يعني لغتك الإنجليزية ممتازة، اللغة الفرنسية تتعلمك شو يعني حس تفكر انه لازم اللغة الفرنسية
طبعا.
يعني في أشخاص كتير بيجوا متقنين لغة واحدة، يا الفرنسية يا الإنجليزية، بس هون نحن بكبك اللغة الفرنسية هي أساسية. مطلوبة وأساسية. فهل أنت عم تحاول ولا تعتمد بس على الإنجليزي أنت بكونكورديا؟
لا طبعا اللغة الفرنسية أساسية لأنه هي لغة المجتمع هون. فأنا أول ما وصلت على كندا طبعا عن طريق فرصة أتيحت من قبل حكومة كيبيك أنه هي الفرنسيزاسيون، قدرت أعمل كورين فرنسيزاسيون، قدرت ابدأ نوعا ما تعلم لغتي الفرنسية، وكل شيء مع الممارسة بيصير عن طريق الشغل التعامل مع الناس اللغة بتتحسن شوي شوي، وكل واحد بده بيتعلم عن فترة قصيرة أو فترة طويلة بتعتمد على الشخص.
برأيك الحكومة الكندية جوستان ترودو، الحكومة الكندية اللي فتحت أبوابها كلها للسوريين، حضنت هالسوريين، رعتهم، أمنت لهم مؤسسات ترجمات اللي ما بيقدر يحكي اللغة، يعني جمعيات كتير كبيرة فتحت أبوابها، مساعدات، شو يعني شو ممكن تحكي عن هالشي هذا؟
طبعا أنا اللي شفته بكندا من معاملة للسوريين ما شفته بأي بلد تاني، كونه لما السوري وصل لهون تعامل مثله مثل أي مواطن كندي. بخطاب جوستن ترودو بالأمم المتحدة وقت قال أنه كندا ما عم تستقبل 25,000 لاجئ سوري، كندا عم تستقبل 25,000 مواطن كندي جديد. طبعا هالشي كان كتير له أثر، يعني كتير له أثر كبير علينا، لأنه يعني أنا كتير بحب انه انا ما اتعامل كأني لاجئ او انا طالب مساعدة او شيء، يعني انا مثلي مثل اي عنصر تاني بالمجتمع، لازم اكون فعال، عم بشتغل، عم بدرس، عم امن مستقبلي مثلي مثل اي شخص تاني.
في يعني في نظرة مرات من البعض، ما بقدر عمم، ولو انه المجتمع الكندي يعني خليني اقول 90% منه استقبل السوريين استقبال حار وكان كريم لأبعد الحدود، لكن اذا بدنا نقول نسبة ضئيلة جدا اخذت فكرة عن الوافدين السوريين، فكرة انه انتوا جايين تاخذوا خيرات هالبلد، شو بتقلون؟
هلا انا ما بقدر اقول لهم شيء، بقدر اقول لهم انه استنوا بعد فتره، شوفوا الانتاج اللي ممكن يطلع من السوريين، شوفوا ممارستهم او اسهامهم ببناء هذا المجتمع بطريقه او باخرى، كونه بدراسه كونه بكره بالشغل. بظن انه رح يتفاجئوا بالشغلات اللي نحن قادرين انه نحققها ونوصل لها.
نحن رح نسمعك شغله ترجعك لسوريا، خليك معنا.
احكيلي عن بلدي، احكيلي يا نسيم اللي مارق على الشجر مقابلي، عن اهلي احكيلي، عن بيتي احكيلي، عن جار الطفولة كان طويل.
يعني احكي لنا عن بلدنا واحكي لنا عن الحنين لسوريا، وانت قلت لي تحت الهواء انه في قصيدة محضرة، بتمنى تحكي للمستمعين عن بلدنا سوريا.
طيب. كوني من الشام انا اله عشق نرجسي، من زرقتي سمائها لون دماء احتسي، وأحمر جوري كافر بالزرقة يكتسي، يداعب خيالي لونها يقض مجلسي، فإنني شامي لم أزل في ورد محرسي، تضيع آيات تظل إلى جوار مؤنسي. في حضنها التاريخ سكران فيها توهج، العمر فيها يختبئ في وردها تسيج، أنا شامي يا بشر قلبي سلاحه دجج، في مقلتي ترون عشقا شاميا مبهرجا في قلبي حاراتها، في قلبي حاراتها أزقة متعرجة، إن أبكي دمعي بردا إن أنزف بنفسجة.
هاي الكلمات أو هاي القصيدة من كلماتك ومن أنت اللي طبعا رح ترجع تضل تحكي عن سوريا لبعد كم سنة؟
أنا ما بقدر وقف حكي عن سوريا لموت
بعيد الشر عنك إن شاء الله، بتضل وبتضل هيك المستقبل ظاهر قدامك أكيد. شو هي أحلامك بهالبلد هون؟
حلمي حلم أي شاب طالع من وطنه، حلمي حلم أي حدا بيطمح لمستقبل أفضل، إنه يكون قادر إنه يحصل على بنقول شهادة تخوله يعيش حياة كريمة بالبلد، وطموح تاني هو إنه يقدر حقق شيء بالموسيقى تبعي.
حلو، هذا اللي أنا كنت جاية لأقوله، إنه أنا أول ما تعرفت عليك تعرفت عليك ب ب ب افتتاح مطعم باب شرقي، المطعم يلي فعلا هو من أجمل المطاعم. كنا على لقاء مع صاحب المطعم سامر أسيس، فعلا جو سوري بامتياز، الديكورات، الأكل، الترحيب، الجو، حتى يعني القطع بيقول سامر صاحب المطعم بيقول كل قطعة منه هي من جدته ومن جده، يعني شيء ملموس نحن بنشوفه، البابور، الفانوس بألوانه اللي بنعرفها بالشام، عم ينطق بسوريته، والخدمة يعني جو كأنه واحد قاعد ببيت شامي تماما. بنتشكره بهالمناسبة وبنقول له يعطيك ألف عافية إن شاء الله، بنتمنى له التوفيق. أنت كنت عم تعزف على العود، شو جاب الهندسة على العود؟
قصة الموسيقى شيء وقصة الدرس شيء تاني. الدرس هو وسيلة لحتى أنا أتقدم بمكان اجتماعي معين. بالنسبة لي الموسيقى هي شيء بيحكي عني بالدرجة الأولى، هي بقدر من خلالها أنا أعبر عن شو في جواتي. إن كان موسيقى.
وين تعلمت العزف على العود؟
هلأ بلشت بالموسيقى أنا أول شيء مع جوقة الفرح.
جوقة الفرح طبعا المؤسس الأب زحلاوي.
يعني الله يطول بعمره،
الله يطول بعمره. نحن استقبلناه هون، شخصية اللي بيشوفه الحقيقة ما بينسى أبدا.
تمام، شخصية أبونا زحلاوي شخصية مميزة جدا، يعني ما حتتكرر. وهو رافقنا كمان من أول ما بلشنا بالكورال، يعني بلشت بالكورال كان عمري 6 سنين، ومن وقتها بلشت أتعلم موسيقى. العود بلشت فيه وقت كان عمري 14 سنة.
بجوقة الفرح بضمن
العود كان على يعني شيء
جانب
لحال. كان في أستاذ يعلمني على العود بشكل دوري مرتين أو 3 مرات بالجمعة، وهيك بلشت بالعود.
والمعزوفات اللي كنت عم تعزفها يعني معزوفات شامية قديمة من المعزوفات الشعبية والفولكلورية الشامية.
طبعا
انه شاب مثلك لهلأ متمسك بالتراث ومتمسك بهالموسيقى ومتمسك بهال، يعني انا بحب انه يعني ورجي اعجابي بهالشيء هذا، لانه شباب اليوم هلأ عم يتجهوا اتجاه غربي اكثر منه شرقي، فانت بهالعمر هاي عم تختار هالمعزوفات الشرقية التراثية، شو السبب يعني؟
هلا اولاد الشام بيعرفوها للشام، وبيعرفوا انه انت ما فيكي تقولي شام بدون ما تسمعي نغمه الحجاز باذنك. معزوفات الشام او اغاني الشام كمان رافقتنا من نحن وصغار، يعني مثل ما جدي اعطاها لابي ومثل ما ابي اعطاني اياها، انا بكره بدي اعطيها لابني، لانه هيك شيء حرام يروح. كل شيء له جماليته، الشيء الغربي له جماليته والشيء الشرقي له جماليته، بس يعني تراثنا نحن حرام ينتسى وحرام يروح من الذاكرة، لأنه هو شيء كتير غني وهو شيء كتير نادر إلى للناس اللي عندهم هيك تراث، فلازم نتمسك فيه نحن ونحافظ عليه ونتنقله،
خاصة بهالبلد،
خصوصي بهذا البلد، لأنه حتى مثل ما نحن هلأ معنا تراثنا فينا نعلم الناس البقايا إنه شوفوا نحن شو في عنا ومناخد من عندهم شغلة تبادل.
أكيد. إحنا نرجع شوي يعني ننتقل من سوريا لكندا. هون بكندا هل يعني عم تحس حالك إنك يعني لازم تندمج بالمجتمع الكندي؟ عندك أصحاب كنديين ولا أنت محتفظ بس بأصحابك السوريين اللي موجودين هون؟
هلا أنا بجيتي على كندا تعرفت على ناس من مختلف الجنسيات. وطبعا حافظت على صداقاتي من سوريا. تعرفت على ناس كنديين وكثير كانت فرصة حلوة إلي إنه أنا أتعرف على ثقافة جديدة، على حضارة جديدة، أطلع على طريقة تفكير جديدة وأسلوب حياة مختلف عنا. قلت لك قبل إنه الواحد لما يجي على جو جديد لحتى يتأقلم لازم يكون جاي بعقلية شوي من فتحة إنه يتقبل الآخر لحتى يحس حاله جزء من هذا المجتمع. فانه كمان ما كثير من المفيد انه الواحد يضله بالجو انه مع رفقاته السوريين وبس، لانه هيك ما بيتاقلم.
صحيح. فيعني قديش بتحس حالك لازم تندمج؟ يعني شو الطريقه اللي انك انت لازم تندمج فيها بالمجتمع الكندي؟ انت شاب صغير هلا، حياتك بدها تكون يعني لقاءات ودراستك والمستقبل وكله، يعني حياة كندية تقريبا.
طبعا كوني أنا انتقلت من بلدي لبلد تاني بدي اضطر أنه أنا أعيش بظروفه، أنه أنا أدرس مثل ما الدراسة الكندية بتقلي أدرس، أنه أنا تكون
لقيت الفرق بين الدراسة عم تدرس نفس المادة. شو الفرق بين دراسة الهندسة بسوريا ودراسة الهندسة بي؟
فرق كتير كبير.
شو هو الفرق؟
تقسيم ساعات الدراسة، طريقة العمل بال.
لا كمنهاج أنا بقول كمنهاج، يعني هل في اختلاف شاسع بين هندسة الكهرباء بسوريا وهل مستوى التعليم بسوريا بتلاقيه كمنهاج موازي لهندسة الكهرباء هون؟
يعني أنا لأنه كوني عم عيد أنا ما لقيت صعوبة أبدا بموادي. الصعوبة اللي لقيتها انه بالطريقة اللي عم تنعطى فيها لا اكثر ولا اقل، اما بالعكس في مواد في بعض المواد عنا بحسها اصعب من هون اللي كنت اخذها انا بالشام.
انك درست 4 سنوات انت يعني تقريبا.
فانه كانت المستوى التعليم ما بحس انه في بيختلف كمنهاج، بيختلف كاسلوب. عمليانة.
شو بتقولن للكنديين اللي بتقابلن؟ أكيد كلياتنا بنسأل هالسؤال، أنت من وين؟ من سوريا. من سوريا بيبقى عندن يعني نبرة خاصة بالسؤال إنه لأنه معروف الوضع هلأ بسوريا. طبعا. شو بتحكيلن عن أهل سوريا؟ شو بتعطي الصورة للكندي عن السوريين؟ لأنه مع الأسف يعني إنه الصورة اللي عم بيشوفوها من الأخبار، عم بيشوفوا أطفال نازحين، عم بيشوفوا أطفال بدون كنادر، بدون أحذية، بدون مشردين، هاي الصورة القاتمة عن الأسرة السورية. كيف بتشرح للناس عن كيف يعني بتشرح لهم عنا؟
أول ما يعرفوا أني من سوريا أول شيء بيستغربوا، بيرجعوا يعني بيكون في شوية هيك تناقضات بحكيهم. هلا أنا ما بلومهم بصراحة، أنا بلوم الميديا على الصورة الغلط اللي عم توصل عنا، لأنه يعني نحن مجتمعاتنا كانت عايشة بطريقة هون ما عندهم فكرة عنا. بحب أول شيء إنه أحكي لهم إنه نحن كنا كيف عايشين، إنه على الانفتاح اللي كنا عايشين فيه، إنه دمشق كانت عاصمة الثقافة العربية لأكثر من مرة. ويعني ما بظن انه هي الصوره اللي عم تنتقل لهون هي الصوره الصحيحه عن المجتمع السوري، اكيد صوره غلط. مجتمعنا هو يعني ما بعرف شلون بدي اشرح لك اياها بالضبط، بس انا لما اقعد احكي اوقات بحتد بالنقاش انه لا هي الشغله غلط، انت ما لازم تكون عم تحكي بهي الطريقه، لازم تقرا اكثر، لازم افتح انترنت اقرا هون شوف الصور عن احتفالات مثلا بعيد الميلاد بدمشق او بحلب.
صحيح.
يعني
صورة المرأة السورية هي صورة المرأة العصرية اللي صارت وزيرة، اللي صارت أخذت أعلى المستويات بالوظائف. يعني أكيد
هي صورة المرأة المتعلمة اللي هلأ صاروا بأكثر من بلد بالبلدان العالم أكثر من امرأة سورية تم تكريمهم على ابتكارات علمية. هلأ في واحد من الابتكارات عم يتم استخدامه من قبل الجيش الأمريكي، وقابلت الرئيس أوباما قبل الانتخابات يعني، وتم تكريمه. يعني في شغلات كتير هلأ العالم كله عم يتعرف عليها عن المجتمع السوري ما كانوا بيعرفوها قبل، وعم يتفاجئوا فيها انه انتو عندكم كل هذا الشيء ونحنا ما بنعرف.
مع الأسف صورة النازح يعني صورة، وطبعا هالشي هذا يعني وصل يعني النازحين لما تركوا بلدهم تعرضوا لظلم شديد من الدول يلي استضافتهم، طبعا مو كل الدول. ليست هي هي صورة السوري اللي موجودة هلأ بظروف صعبة هو وصل لهالمرحلة، ولكن ما كان يعني أبدا ما هي هاي صورته الحقيقية.
ما فيك تلومي شخص له شهر ولا شهرين بالبرية عم يركض وبرد ودنيا وكذا على مظهره الخارجي يعني، وما فينا نقول انه هذا منظره وهذا هيك هو بيتصرف بطبيعته. اذا واحد كان له شهرين بالبحر او عم يصارع الموت يعني، هي ما صورة السوري، هي شو عملت فيه الحياة، انه هيك الدنيا عاملتنا لحتى يعني بعض اشخاص منا صار فيهم هذا الشيء او وصلوا بهي الحالة. و
شادي، شو بتعطي نصيحة للقادمين الجدد مثلك؟ شو بتنصحهم؟ شو بتقولون؟
كندا بلد كتير حلوة، فيها كتير فرص، إن كان عمل، إن كان اللغة، إن كان تعليم، إن كان شغل، كل شيء. بنصح أي حدا جديد يكون منفتح على أي فرصة جديدة إله، وهو ما أنه خسران شيء، يجرب بأي مجال هو بيخطر على باله، وأكيد بيلاقي نجاح إذا اشتغل على حاله.
وانت اول ما جيت يعني ما اتكلت على الدولة ولا اتكلت على المساعدات اللي بتعطيها، انت اول ما جيت اشتغلت.
طبعا يعني احنا شابين يعني شابين كبار بالعائلة، جيت انا وعائلتي، فاول ما وصلنا رأسا كل ما صح لنا شغل بلشنا نشتغل، لانه يعني احنا عفوا منك يعني واحد بصحته وقادر انه يشتغل يعني عايز يزيده لحدا.
وقدي حلو هالشعور هذا انك عم تشتغل وتدرس وتعزف على العود وتشارك واصحاب وتتفاعل بالمجتمع الكندي، قديش هالشي هذا حلو.
كتير شعور حلو انه الواحد يكون قدران انه يشارك بكل شيء.
كتير مبسطت بحديثك شادي، وفعلا يعني شبابنا السوريين بيشرفوا وين ما راحوا بيشرفوا، يعني أكيد الشباب يلي مثلك وبيحطوا براسهم أنه هنن لازم ينجحوا بهالبلد، لأنه نحن عنا شباب ذكي، عنا شباب متعلم، عنا شباب متحضر. وأنا بقصد لما بقول الشباب مو بس الشباب، شباب والبنات طبعا، أبدا ما هنن عالي على المجتمع الكندي، هنن أفراد فاعلين منتجين بهالمجتمع هذا حتما. بس بحب أقول لا تخافي سوريا، أولادك بحبوكي وأبدا ما بينسوكي، وهذا أكبر مثال لنا شادي شماس. شكرا كتير،
شكرا كتير لك، مرسي لك على القناة.
أهلا وسهلا أعزائي المستمعين، هي كانت حكاية من حكاية الاغتراب السوري. الفقرة التالية معكم بعد فاصل قصير، حلقة إذا بتنحل مع زميلنا عمار برافقه حسان.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساءً.